أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام في مسألة جديدة قد أخذنا بعضها، وحاصل المسألة وهي أنه لو اشترك زيد وعامر في أرض أو في دار أو في عقار أو في دابة أو في أمة أو في كتاب، اشتركا في شيء معين بحيث أن هذه الدار نصفها لزيد ونصفها لعمر، وبعد يومين من الشركة، ثلاثة أيام، بعد أسبوع، قال زيد لبكر: بعتك نصف الدار، بعتك نصف الدار، دون أن يقصد أن النصف الذي باعه هو النصف الخاص به، أو النصف الذي باعه هو النصف الخاص بشريكه، أو النصف الذي باعه هو النصف المشترك بينهما. يعني كأنما باع نصف حصته ونصف حصة الشريكة بغض النظر عن قصده. نحن ماذا نحكم لو رفعت عندنا هكذا مسألة: زيد يملك نصف الدار وعمر يملك النصف الآخر، وزيد باع نصف الدار إلى بكر، فما هو المراد من النصف؟ أفتونا مأجورين، شنجاو. نجي نحلل المسألة. دائما الفقيه يعطي كل الاحتمالات ويضعف البعض ويقوي البعض الآخر. لمن يضعف أكو أقوال واهية ضعيفة، لمن يضعف تصير عند النتيجة وين محصورة؟ محصورة في مجموعة أقل، فيصير الجواب أكثر اتزانا. نجي نقول إحنا عندنا ثلاث أجوبة، ما أكو جواب رابع أبد. إما أن يكون زيد عندما قال بعت نصف الدار شو يقصد؟ نصف الخاص بي، هذا واحد. أو أن زيد عندما يقول بعت نصف الدار شو يقصد؟ النصف الخاص بشريكه، النصف الخاص بشريكه. وإما أن يكون زيد الذي قال بعت نصف الدار يقصد النصف المشترك بينهما، يعني النصف المشاع، النصف المشترك بينهما. نيجي للقول الثاني، نريد نخرجه، نخرجه خارج دائرة. نقول إن زيدا يملك نصف الدار وقال بعت نصف الدار، ونبني على أنه باع نصف شريكة، هذا شو نعبر عنه؟ هذا بيع فضولي، هذا بعيد، هذا يحتاج إلى مؤونة زائدة، والمؤونة الزائدة غير موجودة من قوله بعت نصف الدار. فإن زيدا عندما قال بعت نصف الدار وهو يملك نصف الدار، ونبني على أنه باع النصف المختص بغيره، باع نصف شريكه، يعني صدر منه بيع فضولي تام، هذا بعيد، هذا القول لا حاجة لنا به ولا نحكم به، لأن هذا القول يحتاج إلى مؤونة زائدة، والمؤونة الزائدة مفقودة. بقى عندنا، بقي عندنا قولان، القول الأول والقول الثالث بعد سقوط القول الثاني. القول الأول أن زيدا عندما قال بعت نصف الدار يبنى على أنه باع النصف المختص به، والقول الآخر أن زيد عندما قال بعت نصف الدار يقصد النصف المشاع المشترك بينه وبين شريكه. هذان القولان متكافئان من يابا، من باب أن القول الأول يظهر من الفعل والقول الآخر يظهر من اللفظ. الفعل قرين على أنه ماذا باع؟ النصف المختص به. أما اللفظ لمن يقول بعت نصف الدار ماذا يظهر لنا؟ نصف المشاع. لو أراد النصف المختص به لقال بعت النصف الذي أملكه، ما جاء فيك لفظ، ما جاء فيك قيد. لذلك المراد من النصف في اللغة، ما هو المراد من النصف؟ المشاع. لمن أقول لك نصف يعني مشاع، فيتعارض عندنا ظهور الفعل المؤيد للقول الأول وهو أنه باع النصف المختص به، يتعارض مع اللفظ المؤيد للقول الآخر بمعنى أنه باع النصف المشاء. هذا وضحنا فيما سبق. ثم جاء فخر المحققين رحمه الله قال هذه المسألة كمسألة من يملك عبدا اسمه غانم وصديقه وجاره ورفيقه يملك عبدا أيضا اسمه غانم. اجي هذا قال اعتقت غانما، ايش نبدي؟ نبدي انه اعتق عبدا لو اعتق عبد صديقا؟ قال انه قد اعتق عبده. يقول فمن باع نصف الدار يعني باع يا نصف النصف الخاص به، بدليل مسألة غانم. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله قال هذا قياس مع الفارق. لماذا؟ قال لأن المسألة التي نحن فيها كم ظهور فيها؟ فيها ظهوران، ظهور الفعل وظهور اللفظ. أما مسألة غانم يوجد فيها ظهور واحد وهو ظهور الفعل. من اعتق غانما وعنده عبد اسمه غانم يعني منو اعتق؟ يعني اعتق عبده. هذا واضح. ثم تطرقنا الى فرع. شنو الفرع؟ وهو لو ان زيد وعمرو مشتركان في دار، زيد يملك نصف الدار وعمرو يملك نصف الدار، عمر وكل زيد أن يبيع نصف الدار المختص بعمر، يعني قال له يا زيد نصف الدار لك ونصف الدار دي، أنت وكيل من قبلي أن تبيع نصف الدار الذي هو ملكي. أو زيد يملك نصف الدار وعمر يملك نصف الدار، بس عمر مجنون، من وليه؟ زيد. أو عمر صبي، من وليه؟ زيد. ويحق للولي أن يبيع مال الصبي أو مال المجنون لمصلحته. فإذا صدر من الوكيل أو من الولي البيع، قال بعت نصف الدار يعني باع النصف المختص به، لوش باع؟ لو باع نصف الموكل، باع النصف المختص به لو باع نصف الطفل او نصف الصغير او نصف المجنون. هذا ايضا فرع قد تطرقنا اليه فيما سبق. جيد. وصلنا الى قول الشيخ الاعظم الانصاري رحمه الله وما ذكره الشهيد الثاني رحمه الله من عدم قصد الفضول إلى مدلول اللفظ، وإن كان مرجعه إلى ظهور وارد. شنو يعني إلى ظهور؟ إلى ظهور وارد، على ظهور المقيد. يعني يريد أن يقول نقدم ظهور الفعل في هاي الصورة. الأصل يقتضي أنني بعت أموال الخير لو بعت أموالي أموالي. فيريد أن يقول بأنه الظهور الفعلي وارد يعني مقدم عرفا، وارد يعني مقدم عرفا، وارد ومقدم عرفا على الظهور اللفظي. وما ذكره الشهيد الثاني رحمه الله من عدم قصد الفضولي إلى مدلول اللاب. الفضولي كم قسم صار عندنا هنا؟ الفضولي مرة فضولي تام ومرة فضولي ناقص. الفضولي التام شلون؟ لما باع النصب المختص بمن؟ بشريكه. قلنا هذا القول شبيه ما له قيمة أو الباطل. أما الفضول الناقص لما يبيع النصف ويكون النصف على نحو المشاع، يعني باع نصف حصة ونصف حصة من؟ ونصف حصة شريكة، هذا شو نعبر عنه؟ فضول ناقص. يعني مو النصف كل ما الشريك باعه حتى يصير فضول تام، لا، باع نصف حصة ونصف حصة شريكة. يعني هذا البيع مركب من بيع أصيل بلحاظ ما يملك وبيع فضولي بلحاظ ما يملك شريكه. واضح إن شاء الله. هنا يقول وما ذكره الشهيد الثاني من عدم قصد الفضولي إلى مدلول اللفظ، وإن كان مرجع ما ذكره الشهيد الثاني وإن كان مرجعه إلى ظهور وارد على ظهور المقيد. شنو الظهور الوارد على ظهور المقيد؟ يعني ظهور الفعل مقدم على ظهور اللفظ، هذا هو المقصود. جيد. إلا أنه مختص بالفضولي. شلون يعني مختص بالفضولي؟ قال ظهور الفعل يقدم على ظهور اللفظ وين؟ بالفضولي. احنا اخر كلامنا وين كان؟ اخر كلامنا الوكيل، بيع الوكيل لا يقال بيع فضولي، او بيع الولي، بيع الولي لا يقال بيع فضولي. الولي اذا باع فالبيع منجز، والوكيل اذا باع فالبيع منجز، اما بيع الفضولي معلق على الاجازة. فاذا قلنا بانه في البيع لو دار الامر بين البيع اصلي والبيع فضولي، سواء كان الفضولي تام او كان الفضولي شنو ناقص، يعني شنو ناقص؟ على نحو المشاع. اذا قلنا بان البيع الاصلي مقدم على البيع الفضولي التام او الناقص لتقدم الدلالة الفعلية على الدلالة اللفظية، او لتقدم الظهور الفعلي على الظهور اللفظي، قال هذا بمن مختص؟ بالفضولي. اما المسألة الاخيرة، من الذي تصدى للبيع؟ وكيل، وقال بعت نصف الدار. شلون تعرف النصف الذي باعه نصفه او نصف الموكل؟ شلون تقدر تعرف؟ لا تقول لي الدلالة او الظهور الفعلي يقدم على الظهور اللفظي. ليه؟ اقول لك هذا بالفضولي، هذا بالفضولي صحيح، الظهور الفعلي يقدم على الظهور اللفظي بالفضولي. اما فيما نحن فيه ترى ما في فضولي، لان الوكيل كالاصيل، الوكيل كالاصيل. فش يصير عندنا؟ مثلا انسان يملك بيتين، بيت 100 متر وبيت 100 متر، وقال بعت بيتي او بعت احد بيتي، نفس الاشكالية. اصير عندنا اشكالية من يا باب، من باب انه قد باع احد ما يملك. شنو نعينه؟ لا تقول لي بما انه ساكن في البيت الاول اذا هو قد اراد بيع البيت الاول، هذا الحكي ما يفيد. او هو بالنجف وباع بيت اللي بالنجف، معناها بيت بالنجف باعه مو بيت ابو كربلاء، هذا شنو؟ هذا ما يفيد. والوكيل لما يقول بعت نصف الدار، الوكيل عندما يقول بعت نصف الدار نتوقف، يقول لا نعلم، هل أراد أن يبيع النصف المختص به أو أراد أن يبيع النصف المختص بموكله؟ هنا ما في ظهور يتقدم على ظهور. قال إلا أنه مختص بالفضولي، لأن القصد الحقيقي، شو القصد الحقيقي؟ في البيع. لأن الفضولي ترى ما عنده قصد حقيقي الفضولي، ليش؟ لأنه قاعد يبيع أموال الغير. قال لأن القصد الحقيقي موجود في الوكيل، والقصد الحقيقي موجود في الولي. جيد، بعبارة أوضح ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول أن الوكيل عندما يقول بعت نصف الدار ليس أجنبيا عن النصف الآخر، وكيل كالأصيل. والولي عندما يقول بعت نصف الدار ليس أجنبيا عن النصف الآخر، لأنه ولي، له سلطنة من الله عز وجل من الشارع أن يبيع أموال المجنون أو يبيع أموال الصبي، له سلطنة. أما الشريك، شريك الشريك، يعني زيد وعمر مشتركان في دار واحدة، نصفها لزيد ونصفها لعمر، وجاء الشريك وقال بعت نصف الدار، شن جاوبه؟ نقول فعلك يدل على أنك بعت النصف المختص بك. أما النصف الآخر أنت أجنبي عنه، أنت أجنبي عن النصف الآخر، شو لك علاقة بالنصف الآخر؟ لا أنت أصيل، لا أنت وكيل، لا أنت ولي، لا أنت مأذون، لا أنت حاكم شرعي وهناك مصلحة في البيع، ما عندك أي صفة. فظهور الفعل يدل على أنك بعت النصف راجع إليك. وأما الوكيل ليس أجنبيا، الولي ليس أجنبيا، أما الفضولي أجنبي، أجنبي، فيحمل فعله على أنه باع النصف المختص به. قال فالأقوى فيهما، الاشتراك في البيع. في بعض النسخ الاشتراك في المبيع، في المبيع. قال فالأقوى فيهما، يعني في الشريكين، الاشتراك في المبيع تحكيما لظاهر النص. شنو ظاهر النص؟ عفوا، لظاهر النصف. شنو ظاهر النصف؟ يعني اللفظ، اللفظ. تحكيما يعني تقديما لظاهر النصف، يعني اللفظ. نقدم ظاهر اللفظ عليه، من نقدم على ظاهر الفعل، إلا أن يمنع ظهور النصف إلا في النصف المشاع في المجموع. يعني شنو النصف المشاع في المجموع؟ يعني حصة البائع فقط. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يقول ما قلتموه واضح في مسألة الوكيل. الوكيل ما صرنا إليه في مسألة الوكيل وفي مسألة الولي واضح. شو يصير النتيجة؟ تصير النتيجة إذا باع الوكيل نصف الدار يحمل النصف على ماذا؟ على ظهوره اللفظي، يعني باع نصف الدار وربع من عنده وربع منين؟ من الموكل. كذلك الولي إذا باع نصف الدار يحمل عليه من على الظهور اللفظي، باع يعني ربع منين؟ وربع حصته أو ربع الدار من حصته، والربع الآخر من حصة الطفل أو الصغير أو المجنون. ليش؟ ليش فرقت ما بين مسألة الفضولي وما بين مسألة الوكيل والولي؟ قالوا لأن مسألة الفضولي الظهور اللفظي يسقط عن الاعتبار لقوة ظهور الفعل، لأن الفضولي أجنبي عن من؟ بغيره. وأما بالنسبة إلى مسألة الوكيل والولي، الظهوران شبين الظهوران متكافئان، ظهور اللفظ ويا ظهور الفعل. ظهور اللفظ يقول النصف المشاعر، وظهور الفعل يقول النصف المختص بالوكيل. يقول هذا التكافؤ حسب العرف، حسب العرف يقول يتغلب عليه ظهور اللفظ. فش يعتبر المبيع؟ النصف المبيع ماذا يعتبر؟ مشاع، لو صدر البيع من الوكيل أو من الولي، إلا أن توجد قرينة. نعم، إلا أن توجد قرينة تدل على أن الوكيل ماذا أراد من قال بعت نصف الدار، ماذا أراد من نصف الدار؟ حصد فقط. أو هناك قرينة تدل على أن الولي عندما باع نصف الدار ماذا أراد؟ النصف المختص به فقط. واضح إن شاء الله. قال إلا أن يمنع ظهور النصف. يعني شنو ظهور النصف؟ يعني الظهور شنو؟ اللفظي. إلا في النصف المشاع في المجموع، يعني حصة البائع فقط. وأما ملاحظة حقي المالكين وإرادة الإشاعة في الكل من حيث إنه مجموعهما فغير معلومة، فالمعلوم العدم بالفرق. يقول أما ملاحظة حقي المالكين، يعني نقول إن الذي باع قصد بيع المشاع. مو إحنا مرة شنجاوب؟ مرة هالشكل نجاوب، نقول باسمه تعالى إن الوكيل عندما باع قصد المشاع، فالبيع شنو البيع؟ فالبيع وقع على النصف المشاع. قال هذا الحكم مو صحيح، لأن المفروض شنو المفروض؟ ما هو قصد، من يدري بالقصد؟ إذا ندري بالقصد قوم نعمل به، ما لي حق أنا. يجيني الوكيل يقول لي أنا بعت بلا قصد، أنا أقول له لا أنت قاصد. وش أسجل بالجواب؟ لقصده. قال ما يصير. إذا ما هو الصحيح؟ قال الصحيح إن نريد ماذا تقتضي القاعدة. لو فرضنا باع بلا قصد، أو باع مع قصد ثم نسي، أو باع مع قصد ثم مات دون أن يستعلم ما قصد، شنو القاعدة؟ لا تقول لي قصد يجوز، ما قاصد. أكو احتمال ما قاصد أو ماكو احتمال؟ أكو احتمال باع السريع دون أن يقصد، باع نصف أو نصف غيره، أو باع المشاع. فلا تجاوب أنت تقول لي قصده. قصده منين جبتها؟ ما معلوم هو قد قصده، وإنما لا بد أن نكون دقيقين. فإذا أردنا أن نقدم المشاع نقول من يا باب مثلا لظهور الفعل، وإذا أردنا أن نقول مثلا عفوا إذا مشاع مو ظهور الفعل، ظهور اللفظ، إذا كنا نريد أن نقول بأنه مشاع شو نقول؟ لظهور اللفظ، لفظ النصف الذي ذكره البائع ما هو؟ هو المشاع وليس المعين وليس المميز. وأما ملاحظة حقي المالكين وإرادة الإشاعة في الكل من حيث إنه مجموعهما فغير معلومة، بل معلوم العدم بالفرض. بالفرض إحنا شو نقول؟ لا نعلم ماذا قصد البائع. هي مسألة تعليم مبنية. لا نعلم ماذا قصد البائع، ولو علمنا ماذا قصد البائع لما تخاصمنا ولما اختلفنا ولما رد بعضنا على بعض. هذا واضح إن شاء الله عز وجل. جيد. ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: ومن المعلوم أن النصف المشاع بالمعنى المذكور، يعني شنو بالمعنى المذكور؟ يعني المشاع من مجموع الدار، المشاع من مجموع الدار، يعني نصف الدار لزيد نصفها لعمر. شنو يعني المشاع؟ يعني نصف حصة زيد ونصف نصف حصة عمر، هذا معنى المشاع. قال ومن المعلوم أن النصف المشاع بالمعنى المذكور يصدق على نصفه المختص فقد ملك كليا أو فقد ملك ملك فقد ملك كليا يملك مصداقه. يعني شنو؟ يعني فقد ملك البائع المشتري، ملك البائع المشتري ماذا ملكه؟ ملكه نصفا كليا، لأن القيود ضيف، ملكه نصفا كليا. يملك مصداقه لو ما يملك مصداقه، يملك مصداقه. يعني شلون؟ عندما تكون نصف الدار لي ونصفها لعمر، ورحت انا الواحد قلت له بعتك نصف الدار، لما اقول له بعتك نصف الدار ونحن قدمنا الظهور اللفظي على الظهور الفعلي، فماذا حكمنا؟ فحكمنا بأنه نصف الدار على نحو المشاع قد بيعت. أنا البائع ملكت المشتري نصف الدار على نحو المشاع، ملكته نصف الدار على نحو الكلي، ما عينت له أي نصف من الأنصاف، بغض النظر عن التعيين وعدم التعيين. أنت لما بعت نصف الدار عندك ملكية نصف الدار؟ نعم. تقدر تسلم نصف الدار؟ نعم أقدر. إذا صارت مشكلة وقال له نصف الدار الذي بيع هو النصف المختص بك، رأسا أسوي شركة، أسوي شركة وأسلمه. إذا ماكو مانع من صحة هذا البيع، ماكو مانع من صحة هذا البيع. فإذا كان إنسان يملك نصف الدار على نحو المشاع، نصفها له ونصفها لغيره، وذهب وقال بعت نصف الدار، قلنا لك قصدت النصف الخاص بي؟ قال لا ما قصدت النصف الخاص بي، نصف الدار وقبض. هذا البيع صحيح له باطل؟ قلنا صحيح، بما أنه أنت تملك نصف الدار وعندك قدرة أن تسلم نصف الدار، فما كشكال بالبيع. أما مسألة القسمة، النصف الذي بيع كله من عندك، نصف من عندك والنصف الآخر من شريكك، هذا غير بحث، هذا غير بحث. بس أصل البيع صحيح لو باطل؟ أصل البيع صحيح. قال ومن المعلوم أن النصف المشاع بالمعنى المذكور يصدق على نصفه المختص، فقد ملك البائع، ملك المشتري ماذا ملكه؟ نصفا كليا. يملك مصداقه أو لا يملك مصداقه؟ هو كلي، بس أقدر أسوي له مصداق بالخارج لو ما أقدر؟ أقدر، باكر أقسمه، باكر أقسمه يصير مصداق. يعني مثلا إذا كان عندي 1000 كيلو من الحنطة وقلت بعت كيلو من الحنطة إلى زيد، البيع باطل لو صحيح؟ صحيح. أنا ملكت 1 من 1000 على نحو الكلي، بس أقدر أسلمه لو ما أقدر؟ أقدر. رأسا أفرز كيلو، أوزله يصير كيلو أطهية. قال فهو كما لو باع كليا سلفا. بيع السلف شنو؟ بيع السلف الثمن معجل والمثمن مؤجل. يعني أنطيك دينار الآن وتطين الكتاب ورا شهر، أعطيك دينار بالشتاء تطين الثلج بالصيف، أعطيك دينار الآن ورا سنة مثلا تطين الشات. الثمن معجل والمثمن مؤجل. قال كما لو باع كليا سلفا. شنو كليا سلفا؟ كتاب كلي، مو هذا الكتاب، كتاب شات، مو هذه الشات. 100 كيلو من الحنطة، كذا كمية من الثلج، مو هاي المعينة، جزء بعدها ما موجود أصلا. والشات بعد مثلا ما مولودة ما لي علاقة أنا بيع الشات، هذا يسموه بيع الكل معلوم. كما لو باع كليا سلفا مع كونه مأذونا في بيع ذلك من غيره أيضا، لكنه لم يقصد إلا مدلول اللفظ من غير ملاحظة وقوعه عنه أو عن غيره، فإن الظاهر وقوعه لنفسه لأنه عقد على ما يملكه، فصرفه إلى الغير من دون صارف لا وجه له. مثلا أنا عندي شات وزيد عنده شات، وإحنا متعودين نبيع الشياه مثلا نبيع سلف، يعني عندنا موسم يصدر عيد الولادة، فش وقت نبيعهن ورا الولادة، وهذا عادة متبعة موجودة، فيجوا الناس يشترون من الآن بده يقول لي أريد من عندك شات، أقول له بعتك شات، ما أقول له هاي شايف نرفض ماتت، أنا أبيع على نحو الكلي، فأقول له بعتك شات بعد 8 أشهر هاي الشات اللي موجود عندي حامل على ما تولد على ما ترضى، والثمانية أشهر الابن مستغني عنها، فأبيع الأم شربي أربي الصغير زي ما قاعد قاعدين حتى ديك الحمد لله، فأربي الصغير واضح إن شاء الله. فلنفرض أنا عندي شاد وزيد عنده شاد، فزيد إيش قال لي؟ قال لي بيع شاتي، أنت مو راح تبيع شاد على نحو السلم، الشات ما تعيب نبيعها ولا ما يخالف، فأنا مسلط على بيع شاتي بالأصالة ومسلط على بيع شات زيد بيمة بالوكالة أو بالمأذونية. فجاء عمرون قال لي أريد أشتري شات ورا 6 شهور، هاي الفلوس مقدم، وطاني دينار 10 دنانير، قلت له بعتك شات ورا 8 أشهر تجي تجد الشات موجودة، قال هنا ايش نحكم؟ باع شاته؟ لو باع شات موكلة، لو باع شات المأذون، قال الانصراف ماذا يقول؟ قال الانصراف يقول باع الشات التابعة له، أما لو أراد بيع شات غيره فهذا يحتاج إلى مؤونة، لأن البايع ماذا يبيع؟ البايع بالأصل ماذا يبيع؟ أموال له أموال غيره، يبيع أموال. لذلك إذا ورا 6 أشهر إجا صاحبنا المن نخاطب؟ نقول له ادفع الشات له، المن نخاطب؟ نخاطب البائع لو نخاطب ذاك بايع، يقول تعال انت قبضت الاموال وانت بعت، يحمل ما فعلته بظاهره انك بعت شاتك، هاي شاتك الموجود عندك الطهية، واضح؟ وهكذا يظهر لنا الحال. لذلك قال فهو كما لو باع كليا سلفا مع كوني مأذونا في بيع ذلك من غيره أيضا، يعني ذلك شنو ذلك؟ أيضا كلي، هو باع شات على نحو الكلي وهو مأذون أن يبيع شات على نحو الكلي، لكنه لم يقصد إلا مدلول اللفظ. شنو يعني مدلول اللفظ؟ بعت شاتا، قال أنا قصدت مدلول اللفظ، لم أقصد الشات التي بعتها هي شاتي أو شات غيري، من غير ملاحظة وقوعه عنه هذا البيع أو عن غيره، فإن الظاهر وقوعه وقوع البيع لنفسه. لماذا؟ قال لأنه عقد على ما يملكه، العقد ظاهر على ما يملك أو على ما لا يملك، على ما يملك، فصرفه يعني فصرف العقد إلى الغير، يعني مو إلى نفسه، إلى الغير من دون صارف، يعني شنو من دون صارف؟ من دون قرينة، من دون دليل، لا وجه له. هذا أيضا واضح إن شاء الله. ثم قال الشيخ الأعظم رحمه الله ولعله لما ذكرنا ذكر جملة أو ذكر جماعة كالفاضلين. من الفاضلين؟ يعني المحقق الحني والعلامة الحني يعبر عنهما بالفاضلين. زين، إذا قيل الفاضل كتب الفقهية موجود في هاي العبارة، لازم تطلعون عليها. إذا قال الفاضل، من هو الفاضل؟ فهو العلامة الحني رحمه الله. الفاضلان المحقق والعلامة، والفاضل هو العلامة. ولعل لما ذكرنا ذكر جماعة كالفاضلين والشهيدين وغيرهم كفخر المحققين. والمحقق السبزواري يعني الشيخ محمد باقر السبزواري صاحب كتاب الذخيرة، والسيد صاحب الرياض أيضا، وتبعهم الشيخ صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولعله لما ذكرنا ذكر جماعة، ماذا ذكروا؟ أنه لو أصدق المرأة عينا فوهبت نصفها المشاع قبل الطلاق استحق الزوج بالطلاق النصف الباقي، لا نصف الباقي وقيمة نصف الموهوب، وإن ذكروا ذلك احتمالا. يقول هذا الذي ذكرناه، هذا الذي ذكرناه من تقديم دلالة الفعل، هنا من تقديم دلالة الفعل على دلالة اللفظ. يقول أكو مسألة فقهية بعيدة عما نحن فيه من حيث المضمون وقريبة من حيث الدليل. شنو هاي المسألة الفقهية؟ هي شنو أهمية كتاب المكاسب وكتاب البيع؟ تنظيرات مهمة. يعني احنا من درسنا المكاسب ودرسنا كتاب البيع كثير من الأمور بالعبادات فهمناها، صح لو لا؟ كثير من الأمور بالميراث فهمناها، كثير من الأمور بعد بالأطعمة والأشربة فهمناها. هاي المسألة لعله بالفقه ما تمر علينا، ولكن صاحب المكاسب الشيخ الأعظم الأنصار رحمه الله طرق لها. وين تطرق لنا فائدة المكاسب هاي؟ فائدة المكاسب هذه، ذات لابد على طالب العلم أن يطلع على المكاسب. المطلع على المكاسب اللي دارس المكاسب يعرف هذا الحكي، يعرف إلى أهمية. واللي ما دارس مكاسب بس سامع من الناس يقول لا شنو لبال عبادات وقبض، ما يدري شنو بيها من فوائد وشنو بيها من نتائج. الفرع شنو هو الفرع اللي يريد ينظر عليه؟ يقول رجل تزوج بامرأة، ايش قد دفع لها مهر؟ دفع لها مهر مثلا 10 مثاقيل من الذهب، عبارة عن قلادة، ما ادري عبارة عن شيء اخر، 10 مثاقيل من الذهب. المرأة اخذت مهر ووهبت نصفه، نصف المهر أخذته وانطته هبة، انطته مثلا إلى أمها، إلى أختها، إلى أخيها، إلى أبيها، انطته. يعني انطت 5 مثاقيل من الذهب لمن؟ إلى أمها. شكد بقعدها؟ بقعدها نصف المهر، يعني بقعتها 5 مثاقيل من الذهب. الزوج طلق الزوجة قبل الدخول. إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول إيش قد تستحق؟ نصف المهر. نصف المهر. نسأل سؤال، جاء الزوج المطلق إلى هذه المرأة، إلى هذه الزوجة المطلقة، فماذا قال لها؟ طلقتك وأنا سلمتك المهر كامل 10 مثاقيل، وبما أنه الطلاق تم قبل الدخول يعني شقد؟ يعني نصف المهر كون يرجع لي. إيش يأخذ من عدها؟ إيش يأخذ من عدها؟ ذكر هؤلاء الفقهاء المحقق والعلامة الشهيد الأول الشهيد الثاني فخر المحققين المحقق السبزواري السيد صاحب الرياض وصاحب الجواهر. قالوا النصف الباقي عندها ياخذه، النصف اللي باقي عندها ياخذه، هو هذا حقه، هو هذا حقه. وإن كان من المحتمل، لاحظ، وإن كان من المحتمل أنه يستحق نصف ما بقى عندها ونصف ما أخذته الأم، لأن عنوان النصف هو المشاعر، عنوان النصف هو المشاعر. فإذا قلنا عنوان النصف هو المشاعر يعني شنو؟ يعني نقولها أنت أخذتي 10 فلازم تطين النصف العشرة، وبما أن النصف العشرة نصفها عندك ونصفها عند غيرك، يعني اللي عندك نأخذ من عنده نصف، واللي عند غيرك اللي وهبتي نأخذ من عنده النصف أيضا. لماذا يقول ذكر الفقهاء، لماذا ذكر الفقهاء أنه يستحق النصف اللي موجود عندها، وإن كان على نحو هذا محتمل وذاك محتمل، بس رأي، لماذا ذكر الفقهاء بأنه يأخذ النصف اللي موجود عندها؟ من يابا؟ قالوا من باب تقديم ماذا؟ من باب تقديم قرينة الفعل أو ظهور الفعل. قال ولعله لما ذكرنا ذكر جماعة أنه لو أصدق المرأة عينا كعشرة مثاقيل من الذهب فوهبت نصفها، وهبت 5 مثاقيل من الذهب المشاع ما مميز قبل الطلاق استحق، ثم طلق الزوج طلاقا قبل الدخول، استحق الزوج بالطلاق النصف الباقي، استحق الزوج بالطلاق النصف الباقي. يعني شو النصف الباقي موجود عندها؟ قال لا نصف الباقي وقيمة نصف الموهوب. مو نقول لها ايش قد عنديك؟ قالت 5 اعطينا نصفه. ايش قد وهبتي؟ قالت 5 صرفوهن؟ قال الصرفون. انطينا قيمة نصف ما اعطيتي. يقول لا لا لا، ناخذ النصف الموجود. قال وان ذكروا ذلك احتمالا، طبعا مو كلهم ذكروا هذا من باب الاحتمال، وانما الذي ذكر هذا من باب الاحتمال من هو؟ هو العلامة والشهيد الثاني. وليس إلا هذا شو، لماذا قالوا وليس إلا من جهة صدق النصف عليمن، صدق النصف على الباقي. يعني لما قال إنه يجب أن أرجع بالنصف، يقول له هذا نصف لو مو نصف، هذا الباقي نصف لو مو نصف، نصف أخذه وروح، بعد ما لك علاقة إيش قد وهبت وإيش قد أنقذ وانصرف لو ما انصرف، هذا نصف يصدق عليه عنوان النصف او لا يصدق؟ يصدق. فيدخل في قوله تعالى فنصف ما فرضتم، يعني واذا طلقتم النساء قبل الدخول شنو الحل؟ شنو المهر؟ فنصف ما فرضتم، هذا النصف او ليس نصفا؟ نصف، خلاص المقدار هذا يكفي. وان كان يمكن توجيه هذا الحكم منهم بأنه لما كان الربع الباقي للمرأة من الموجود مثل الربع الثالث من الزوج ومساويا له من جميع الجهات، بل لا تغاير بينهما إلا بالاعتبار، فلا وجه لاعتبار القيمة نظير ما لو إلى آخره. هم نظير، هذا تنظير جديد. يقول ويمكن أن يقال إننا طالبنا المرأة أن تدفع النصف الموجود عندها واكتفينا بذلك، ولم نقل يجب على المرأة أن تدفع نصف ما عندها وقيمة نصف ما وهبت. من يا باب العلماء قالوا نكتفي بالنصف الموجود؟ قال من باب ما خبرت، ما خبرت قيمة هذا النفس قيمة ذاك. فلماذا نذهب ونقول علينا أن نأخذ النصف، نصف الموجود ونصف الموهوب أو نصف قيمة الموهوب؟ قال لماذا؟ ماكو داعي، هذا النصف موجود يساوي ماذا؟ يساوي ماذا هذا النصف الموجود؟ يساوي نصف النصف ويساوي نصف الموهوب أو نصف قيمة الموهوب، فماكو داعي إلى النفق الدوران. يقول قد يقال هكذا، أقول من يابا شلون قلت قد يقال هكذا؟ قال ملي نظير ما لو دفع المقترض نفس العين المقترضة مع كونها قيمية. شوف هاي فائدة جديدة أيضا تجينا في باب القرض، هاي قد لا نأخذها في الفقه، بس وين نجد هاي الفائدة؟ نجد هذه الفائدة في المكاسب. شلون؟ مثلا أنا أريد أن أقترض شاة من أجل اللحم، محتاج لحم وما أريد أشتري، أريد أقترض لأن عندي أغنام مثلا في مكان ما ولكن بعيدة. فذهبت إلى زيد قلت يا زيد أقرضني شاة. قال إحنا نعرف بالقرض، القرض ترجع نفس العين لو ترجع عين أخرى، عين أخرى. لما أعطيك فلوس ترجع لي غير فلوس، لما أقرضك شيء ترجع لي شنو؟ عين أخرى، بس نفس ماذا؟ إن كان مثليا مثل، وإن كان قيميا قيمة. الشاة مثلية لو قيمية؟ قيمية، لأن نادرا ما تجي الشاة شبيهة بمن؟ بشاة أخرى، فهي من القيميات، أخذت من عند الشاة. انتظرت الخطار ما أجوا، القرض حدث لو ما حدث قرض، حدث قرض، اقترضت الشاة، الخطار ما أجوا، فهل أستطيع أن أرجع الشاة كتزديد للقرض؟ بس أنا قاعد أرجع النفس لو الغير، النفس قاعد أرجع، فهل أستطيع أن أقول قد سددت قرضي وادفعنا نفس الشاة؟ يصير لو ما يصير؟ قال يصير، ماكو مانع. يقول هذا نظير ما نحن فيه، هذا نظير ما نحن فيه. لذلك قال نظير ما لو دفع المقترض نفس العين المقترضة مع كونها، مع كون العين المقترضة قيمية وليست مثلية، لكن الظاهر هذا يأتي بحثه غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.